الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في كتابه كتاب العلم وفي سياق ذكره للأسباب المعينة على طلب العلم، فذكر أول هذه الأسباب التقوى، وذكر ثانية هذه الأسباب المثابرة والاستمرار على طلب العلم، ثم ذكر ثالثا قال الحفظ. قال فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه، إما بحفظه في صدره أو كتابته، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرر ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه. وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فأراد بهذا رحمه الله أن طالب العلم حتى ينبغ وحتى يستفيد وحتى يتقن العلم عليه أن يهتم بأمر الحفظ، حفظ العلم، إما في صدره أو في دفتره وكتابه، في دفتره وكتابه. فهذا أمر مهم جدا، فإن العلم إذا لم يحفظ ينسى. كم يسمع طالب العلم في الدروس وفي كذلك قراءته على الكتب وإلى غير ذلك، ولكن كم حفظ وكم أتقن وكم بقي في ذهنه مما مر عليه من ذلكم العلم. فلربما الشيء القليل النادر، وذلك بسبب عدم حرصه على الحفظ إما في صدره أو في كتابه فمن أعظم أسباب النسيان عدم حفظ العلم. ولذلك جاء عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، فهذا الذي يذهب العلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى إن إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا، ينصح تلامذته وطلابه، فقال فتذاكروا، أي تذاكروا العلم. فقال له عبد الله بن شداد، وكان جالسا في مجلسه، فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد مات، أي أنه استفاد من هذه الوصية، فكان يذاكر الحديث مع زملائه فتذكر أحاديث قد حفظها من قبل ولكن نسيها وماتت من صدره، فبسبب المذاكرة رجعت تلك المحفوظات في صدره، رجعت تلك المحفوظات في صدره. وهكذا المذاكرة مهمة جدا، ويدل عليها حديث أبي موسى الأشعري، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حفاظ القرآن بالمعاهدة، ومعنى المعاهدة كثرة المذاكرة وكثرة القراءة في القرآن، تعاهدوا القرآن، لا تحفظون أو لا تحفظوا وتتركوا ما حفظتم بدون مراجعة، بدون مراجعة. فهذا هو معنى تعاهدوا القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا، يعني إذا لم تتعاهدوا القرآن يتفلت، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل وهو الجمل، يقول العلماء أنه من أشد الحيوانات تفلتا، يعني سريع التفلت، سريع التفلت، ولذلك يعقل في إحدى قوائمه الأربع، القائم الأمامي، القائمة الأمامية في جهة اليمين تعقل، يعني تعطف رجله وتشد بالحبل، فلا يستطيع الهروب، لا يستطيع الهروب. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن إذا لم يتعاهد ب، يعني تفلت القرآن إذا لم يتعاهد بسرعة تفلت الإبل، بسرعة تفلت الإبل. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: ما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود، ما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. هذا البعير إذا هو معقول ومشدود بالحبل على رجله فهو محفوظ، ما يستطيع يهرب. كذلك الحفظ إذا تعاهده، إذا تعاهده صاحبه فإنه يبقى، يبقى هذا الحفظ. ثم قال الحافظ: وشبه النبي عليه الصلاة والسلام تفلت القرآن بالإبل، قالوا: لأن الإبل أشد الحيوانات تفلتا أو أسرع الحيوانات تفلتا. ثم قال: وإذا تفلت فهو أصعب الحيوانات حصولا، إذا تفلت الجمل أصعب ما يكون في العثور عليه وفي مسكه وقبضه، فكذلك القرآن. ولذلك يشكو الكثير ممن قد حفظ القرآن ثم أهمله فنسي القرآن، يشكو من مراجعة القرآن ويشكو من صعوبة الحفظ مرة أخرى. لماذا؟ لأنه أهمل القرآن في أول أمره. وذكر بعض أهل العلم أن هذا في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعاهد القرآن، وأنه أشد تفلتا، وهو الذي قال الله عز وجل في شأنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسر، فمن تيسيره أن ييسر الله عز وجل حفظه، ومع هذا إذا لم يتعاهد فهو أشد تفلتا. فقال العلماء: فغيره من العلوم من باب أولى. غيره من العلوم إذا لم تتعاهد، كحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو حفظ مسائل في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أو في النحو أو في اللغة أو إلى غير ذلك، هذا من باب أولى. إذا لم يتعاهد فإنه يتفلت، فإذا كل هذا يدلنا على أن من حفظ العلم المذاكرة، ولذلك قال: فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة. والمذاكرة إما أن تكون باختيار وانتقاء صديق لك تراجع معه، القرآن والعلم ممن هو في درجتك أو من أقرانك، فتتخذه صديقا تراجع وتذاكر معه في القرآن، في السنة، في العلم، في قراءة الكتب إلى غير ذلك. وإما أن تراجع وحدك وتجتهد وتمسك الكتاب وتراجع، وإذا شعرت بخطأ فتحت المصحف، وإن كان اختيار الصديق هو الأولى والأفضل، لأنه يكون أدق في المراجعة ولا يكون هناك تساهل في الأخطاء. أما الكتاب إذا كنت وحدك لربما يشرد الذهن، ولربما كذلك تتساهل، لأن أنت أمير نفسك. لكن إذا كنت تراجع مع زميل فسيشد عليك هذا الزميل ولا يرضى أن تخطأ، أما إذا أنت تقوم نفسك بنفسك فلربما تتساهل. ولذلك الأفضل أن يكون لك صديقا تراجع معه، سواء كان القرآن أو الحديث أو غيرها من العلوم الشرعية، وهذا البيت فيه هذا المعنى: العلم صيد والكتابة قيده. فأنت لما تكتب أو تحفظ كأنك صدت هذا العلم، طيب، ولما تكتبه تقيده، يعني تربطه. ولذلك قال: قيد صيودك بالحبال الواثقة، يعني شد على هذا الصيد ولا تجعله يتفلت منك. بالحبال الواثقة يعني القوية المتينة. ثم قال: فمن الحماقة أن تصيد غزالة. إنسان صاد غزالة، الغزالة هذه صعب اصطيادها، سريعة الجري والانطلاق، لكن صدت هذه الغزالة. قال: فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، يعني ما تربطها، تصيدها ثم تتركها، ماذا ستفعل هذه الغزالة إذا تركتها؟ تهرب عليك. وهكذا العلم إذا لم تقيده، وإذا لم تصده بالحبال الواثقة، فإنه يهرب ويتفلت عليك. قال: ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، لعموم قوله زادهم هدى. إذا ما المراد بقوله رحمه الله أن يهتدي الإنسان بعلمه؟ يعني أن يعمل الإنسان بعلمه. معنى أن يهتدي الإنسان بعلمه يعني أن يعمل الإنسان بعلمه، لأنه قال في آخر ما ذكر: فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، لعموم قوله زاده هدى. فمن الهدى أن ترزق العلم والفهم، أن ترزق العلم والفهم، وهذا هو ثمرة العلم. ثمرة العلم العمل، ولذلك إذا عمل الإنسان بعلمه ينشرح صدره لهذا العلم، فيسهل عليه تلقي العلم وفهم العلم وحب العلم، لأنه يستفيد يثمر. مثل الإنسان الآن مثلا دخل في مهنة من المهن، يريد مثلا أن يتعلم الخياطة، أو أن يتعلم مثلا النجارة، يريد أن يكون نجارا، جاء أول يوم ما فهم شيئا، أو فهم لكن ما عمل بما فهم، اليوم الثاني هكذا، تمر عليه الأيام وما صنع بابا ولا نافذة ولا شيء، كيف ستكون معنوية هذا؟ معنويته ستكون هابطة. يقول: إيش الثمرة من هذه الدراسة؟ أنا ما في عملي، ما استفدت شيء عملي، إذا ما هي الفائدة من هذه الدراسة؟ فيصاب بالإحباط ويصاب بالتذمر، يتذمر من هذا العلم لأنه ما يرى الثمرة. لكن الإنسان إذا تعلم فإذا به يتقدم في سيره إلى الله، تعلم صلاة، قام وعمل بهذه الصلاة، تعلم ذكرا عمل بهذا الذكر، تعلم اعتقادا عمل بهذا الاعتقاد، تعلم سنة عمل بهذه السنة، يرى التقدم، يرى الثمرة، يرى الثمرة فيتقدم ويحب العلم وينشرح صدره للعلم. فهذا هو السبب في كون العامل بالعلم يحفظ له علمه، بل ويزداد علمه ويزداد علمه. فإذا تعلم اعتقادا عقد عليه قلبه وآمن بهذا الاعتقاد، وإذا تعلم عبادة أو سنة طبقها وعمل بها، وإن تعلم خطأ اجتنب هذا الخطأ. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول رحمه الله تعالى وهو يذكر أن من وجوه حرمان العلم عدم العمل به، ذكر الأوجه التي بها يحرم الإنسان العلم، فمن هذه الأوجه ذكر أن الطالب لا يعمل بعلمه، فهذا من أسباب حرمان العلم. فقال رحمه الله، قال: إن العمل به يوجب تذكره وتدبره، إن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. ثم قال رحمه الله: قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. انظر، يستعينون على حفظ العلم بالعمل به، فالعمل بالعلم من أسباب حفظ العلم. ثم قال: وقال بعض السلف أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. يعني إذا تعلمت علما كأن العلم هذا ينادي، يتكلم هذا العلم، ماذا يقول؟ يقول: هيا اعمل بي، اعمل بي. قال: فإن أجابه الطالب حل، يعني استقر هذا العلم في قلب هذا الطالب حل، وإلا يعني إن لم يستجب للعلم وهو في مناداته بالعمل به ارتحل، ذهب هذا العلم ولم يحفظ. ثم قال رحمه الله: فالعمل به، أي بالعلم، من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاعة له، وترك العمل به إضاعة له. ثم قال: فما استدرك العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا جاء عن الزنجوي، عن الزنوجي رحمه الله، وهو أحد العلماء، وهو يبين لنا أسباب حفظ العلم. ما هي أسباب حفظ العلم؟ قال: وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن. انظر، هذه من أعظم أسباب حفظ العلم، الجد والمواظبة، لأنه كما تقدم العلم يحتاج إلى معاهدة ومذاكرة، والمذاكرة تحتاج إلى جد واجتهاد دائما وأبدا، وأنت تراجع محفوظاتك، إما التي في كتابك أو التي في صدرك، تراجعها وتذاكرها حتى تثبت. وكذلك المواظبة، تواظب على هذه المعاهدة والمذاكرة. وتقليل الغذاء، لأن البطن إذا ملئت تبلد العقل، خلاص يتبلد العقل والذهن، فلا يستطيع صاحبه أن يحفظ. وصلاة الليل، لأن صلاة الليل تزكي النفس، فطالب العلم بحاجة إلى تزكية نفسه وصفاء ذهنه، ولا يكون ذلك إلا بصلاة الليل. وكذلك قراءة القرآن، فلا يترك طالب العلم حظه من قراءة القرآن، لا ينشغل بالعلم في علوم الآلة ثم يترك قراءة القرآن، لابد أن يجعل له وقتا في يومه للقرآن. ثم قال رحمه الله: وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق. وهذه العبارات والكلمات خرجت من أناس قد جربوا وقد كذلك نظروا في أحوال من حولهم، فكما تقدم عن الشافعي لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. وكذلك الهموم والأحزان، فإنها تكدر عليك الصفاء وتكدر عليك كذلك الأسباب التي تعينك على الحفظ. وكذلك كثرة الأشغال والعلائق، فإن هذه الأشغال وهذه الارتباطات الدنيوية تشغلك عن التفرغ وعن المذاكرة والمعاهدة للحفظ. ف فلذلك نصح العلماء بهذه النصائح وهي من أسباب الحفظ. فهذا هو الأمر الثالث مما يعين الطالب على طلب العلم وهو الحفظ، وقد تقدم ذكر شيء من كلام أهل العلم في هذا الباب أو في هذا السبب، والله تعالى أعلم. وبه نكتفي، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.